بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شرعنا في البحث في الموقف السابع المعد للحديث عن شرطية الذكورة في القرآن، وقد تقدم أنه يمكن الاستدلال بعدة أدلة نذكر أهمها. الدليل الأول الاستدلال بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآية 34 من سورة النساء. هذه الآية لها تتمة في نفس الآية وفي الآية التي بعدها، تؤثر في البحث والاستدلال، حيث استتبعت هذه الفقرة التي قرأناها: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما، ثم تحدث عن مشاكل الأزواج. واضح من ذيل الآية أن الآية ليست ناظرة مطلقا إلى جنس النساء والرجال مطلقا، ناظرة إلى خصوص الرجال والنساء في دائرة بيت الزوجية، فإن الحديث مسوق لهذا، ليس فقط بلحاظ الآية اللاحقة، بل نفس هذه الآية فتمتها تشير إلى هذا بشكل واضح. فحينئذ قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا أيضا، الظاهر أن الآية مسوقة أصلا لبيان حكم الأزواج، خصوصا عندما قال: وبما أنفقوا من أموالهم، فإن الإنفاق لا يورث قوامية وولاية بهذا المعنى. مضافا إلى أن كلمة قوامون، قوامون تارة هي من قوم أصلها، وزيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وصيغة مبالغة هي على وزن فعال فعالون. تارة يقال قوام به، وأخرى يقال قوام عليه. إذا عديت بالباء فحينئذ لا شك في أن المراد حينئذ الذهاب إلى النهاية والغاية في القيام بما يحتاجه الطرف الآخر لشؤونه واحتياجاته. وأما إذا عديت بعلى فمن الواضح قائم عليه يعني يعطي معنى الولاية عليه والسلطنة عليه. طبعا بأي مقدار بيّنت الآية بما فضل الله بعضهم على بعض من حيث الإمكانات التي ترتبط بالولاية والتدبير والسلطان وبما أنفقوا أيضا، مجرد التفضيل وحده لا يكفي لهذه القوامية، حتى تكون هذه القوامية يحتاج إلى وجود القابلية أولا والإنفاق الفعلي ثانيا. ومن الواضح أن هذين مجتمعان هما اللذان ولدا القوامية، فليس الأمر كما قال بعض أعاظم المفسرين كالعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه بأن هذه العلة تعمم وتخصص. ومن الواضح أن الآية تفيد أن جنس الرجال مفضلون، سواء كانت الآية مسوقة للحديث عن بيت الزوجية أو الأعم منه، جنس الرجال مفضلون ببعض الإمكانات على جنس النساء. طبعا مفضل في جهة، وهي مفضلة أيضا في جهتها التي خولت بها، لكن جهتها تعطي الحنان والعاطفة وإلى ما هناك والمشاعر، بينما في طرفه هو التعقل وهو ميزان، والقدر وهو ميزان السلطنة حينئذ. ففي باب الحكومة، في باب القضاء، في هذه الأبواب يكون السلطنة للرجال على النساء، هكذا قال رضوان الله تعالى عليه. إلا أن الآية صحيح أنها تعطي تفضيلا لجنس الرجال على جنس النساء بما فضل الله، لكن لم تنتج القوامية من مجرد هذا التفضيل، بل نتجت مضافا إلى أنه ليس قانون عقلي، طب يمكن انخراقه وانخرامه. لم تحصل القوامية كحكم شرعي من الشارع على هذا التفضيل بمجرده، بل انضم إليه قضية الإنفاق، بحيث أن هذا التفضيل بمجرده لا يقتضي القوامية بحسب ظاهر الآية، بل لا بد وأن ينضم إليه الإنفاق. ففي الجملة وإن كانت الآية الكريمة تبين فضلا ما لجنس الرجال على جنس النساء في القدرات العقلية وفيما يرتبط بهذا الجانب قابل للانخراط طبعا في المصادق الشاذة النادرة من كلا الطرفين، ولكن لم ينتج حكم الحكم الشرعي بالقوامية عن هذا بمجرده، بل انضمت إليه قضية الإنفاق. فقد يكون التفضيل بدرجة لا تقتضي السلطنة التامة بهذا المعنى للرجال على النساء، كما هو معلوم بالضرورة في الخارج من أنه لا يوجد سلطنة لجنس الرجال على جنس النساء، بحيث ينتج حين الانحلال سلطنة للأخ على أخته وإلى آخره، بل السلطنة وإن جعلت في جانب الرجال، ولكنها جعلت في جانب الرجال على الرجال والنساء في ظرف الأبوة وفي ظرف الحاكمية الشرعية وفي ظرف الزوجية، فجعلت في قنوات خاصة وفي حالات خاصة وفي ظروف خاصة. فإذا كانت الآية مع تحدثها عن أن جنس الرجال يمتازون عن جنس النساء في هذا الجانب، كما أن النساء يمتزن في جانب آخر، لكنها لم تثبت الحكم لأجل هذا الجانب بمفرده، بل أثبتته بإضافة ماذا؟ بإضافة الإنفاق من الأموال، حق النفقة. ومن هنا الذي يظهر من الآية بشكل واضح أن القوامية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنفقة. من لا ينفق يقال بأنه لا قوامية له على زوجتي، وهذا يدخل في مباحث النكاح. عموما الآية الكريمة وإن كانت تثبت نحو ولاية غير مبينة حدودها، إلا أنها بقرينة وبما أنفق وما ذكرت بعد ذلك من قضية النشوز وإلى ما هنالك كجزء من الآية وغيرها، من الواضح أن الآية مسوقة حينئذ لبيان حكم الأزواج والزوجات، فلا يمكن الاستدلال بها في خارج هذا الإطار. التفت للنقطة التي أنا أردت أن أبرزها، أنا لم أنكر أن الآيات تبين فضلا ما على مستوى التعقل وما يحتاج إلى السلطنة لجنس الرجال على جنس النساء، ولكنه بمفرده لا ينتج هذه القوامية وهذه الولاية. الذي يريد أن يستدل بالآية في باب الحكومة في باب القضاوة عليه أن يثبت أن هذا التفضيل بما فضل الله بعضهم على بعض وصل إلى حد بمفرده يقتضي القوامية المطلقة، مع أن الآية الكريمة لم تشير إلى هذا. قد تكون هناك جهة امتياز أيضا في المرأة من جهة أخرى مذكورة عنها في الآية في خارج إطار الزوجية تقتضي تقدما للزوجية، وبعد الكسل والانتصار لا يبقى فضل لأحدهما على الآخر. وعلى هذا الأساس فالقوامية أو النحو من أنحاء السلطنة الثابت في الآية الكريمة هو ثابت للرجال بما هم أزواج على النساء بما هم زوجات في هؤلاء الرجال لا مطلقا، وعليه فلا يمكن أن نرفض الاستدلال بالآية الكريمة في خارج هذا الإطار، فلا تصدق حينئذ دليلا في محل كلام. نعم الأمر مولانا في البيت دائر بين أن تكون القوامية فيه للرجل أو للمرأة، بينما في باب القضاء ليس الأمر كذلك. يمكن للرجل أن يكون قواما فيما
مكان ما، ويمكن للمرأة أن تكون قوارة في مكان آخر.
لا يعني
البيت شيخنا، البيت مملكة صغيرة كما تقولون، هذه المملكة الصغيرة تحتاج إلى رئيس يدبر أمورها. يدور الأمر بين أن يكون الرئيس الذي يدبر أمورها، ولا بد أن يكون من داخل البيت، فيدور الأمر بين المرأة والرجل باعتبار ماذا؟ وحدة المسار والمصير. فالآية رجحت الرجل لسببين. السبب الأول أنه يؤتى قدرة على إدارة هذه الأمور تتناسب مع شخصيته، مع قوته، مع تعقله، مع إلى آخره. وهذا طبعا قضية أنا أرفض أنها فقط ترتبط بالتعقل، ترتبط بمجموع تركيبة الرجل وقدرته على العمل الشاق وإلى آخره، وبإنفاقه أيضا. في باب القضاء القضية ليست دائرة بين الرجل والمرأة، بحيث إما الرجل وإما المرأة. في باب القضاء الرجل قدر متيقن، لا شك في أنه يستحق القضاء، الكلام في أن المرأة أيضا تستحق القضاء أو لا تستحق القضاء. استفدتم؟ فالمورد مختلف تماما، ليس من واد واحد حتى يقال. نعم لو كان هذا يراد أن يستدل به على الولاية العظمى في المجتمع والتي لا تكون إلا لشخص واحد، فهو إما الرجل وإما المرأة، هنا قد يستشعر من التفضيل جزء علة لتفضيل الرجل على المرأة، باعتبار ما أنكرنا المقدار محدود، وهو أن الرجل له امتياز مع المرأة في هذه الجوانب، لكن ليس ليس مرتقيا إلى درجة العلة التامة. هذا بحث ثاني، الكلام في نفس الأحيان يخرج إن شاء الله شيئا فشيئا. ثم إن من الغريب أن بعض المحققين كالمحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه في جلدة الأحكام، آيات أحكام جلدة البيان، وغيره ربما في غيره، ذهبوا إلى أن المراد من القوامية هنا القيام بالمصالح، وهو بمعنى قوام به لا قوام عليه، فهو خلاف الظاهر جدا، فإن ذاك تعدى بالباء، وهذا تعدي هنا بعلى مما يعطي معنى من معاني السلطنة والقيام على الشيء. وعليه فما ذهب هو إليه أو ذهب إليه ابن البراج كما نسب إليه في المهذب لا نستطيع أن نوافق عليه بوجه من الوجود. فالآية الكريمة لا تدل على شرطية أن يكون القاضي ذكر، ولو تنزلنا وسلمنا بأن الآية تدل على كما ذهب العلامة الطباطبائي في التفسير، لو سلمنا فأقصى ما تدل عليه الآية تنزلا، أقصى ما تدل عليه الآية هو عدم صلاحية المرأة لتكون قوام على الرجل، فهو لا ينفي أن تكون هناك شعبة من المحاكم خاصة بالنساء مثلا. الآية لم تذكر هذا الجانب أبدا، أن المرأة لا تستطيع أن تكون قوامة على النساء. غاية ما هنالك حدث قوامة الرجال على النساء، فالآية فيها عقد إثبات لو سلمنا به، وهذا يقتضي أن لا تكون المرأة قوامة على الرجل، ولكن هذا لا يعني أن المرأة لا تستطيع أن تكون قوامة على النساء، لقد عدينا من قضية الأزواج إلى غيرها. هذا أولا، فإن الآية لم تتلها بهذا الجانب. ثانيا، أن الآية الكريمة تحدثت عن قوامية الرجال على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وأبرز ما فضل به الرجل بحسب الحياة العقلائية هو جانب التعقل، وهذه العلة تعم ما تخصص. فلماذا لا يقال بأن المرأة حيث تكون أقدر في هذا الجانب من الرجل تكون قوامة على الرجل في هذا الجانب في خارج بيت الزوجية؟ فالمرأة التي هي عقل الكل كالطير الزهراء سلام الله عليها، لولا موانع أخرى من جوانب أخرى، ما المانع من أن تكون قوامة على الرجال بما فضلها الله به عليهم؟ طبعا الآية مجملة من هذه الجهة، قدر المتيقن هو النظر إلى قضايا التعقل، وإلا هناك تفضيلات أخرى، وليس المراد بالتفضيل التشريعي هنا، التفضيل التكويني بلحاظ التركيبة التكوينية للرجال على النساء، كما فضل بنو إسرائيل بكثرة بعثة الأنبياء إليهم وليس فضلا لهم. الكلام ليس في الفضل هنا، الكلام فيما فضل الله به بعضهم على البعض تكوينا. فإذا كان التعقد كما ركز أكثر المحققين على هذا الجانب في بحثهم للآية، فأقول هذه علة عمم وتخصص. فإذا كانت امرأة استثنائية في تعقلها فما المانع من أن تكون تنقلب الآية حينئذ؟ لكن هذان الجوابان لو تنزلنا وقلنا بأن التفضيل وحده كاف لإثبات القوامية، مع أن الآية واضحة بأن التفضيل مع الإنفاق هو الذي ينتج القوامية الفعلية، والتفضيل بمجرده لا ينتج. هذا فيما يرتبط بهذه الآية. هناك آيات أخرى قد نستدل بها، مثل آية أفمن ينشأ في الحلية وهو في القطار غير مبين، تتحدث عن واقع خارجي للنساء، وهي حالة غالبية ليست حالة دائمية، وليست بصدد إبراز مبدأ تشريعي. أو آية وقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، أو هذا خطاب لنساء النبي خاص بهن، وإلا بإجماع المسلمين لا يجب أن تقر المرأة في البيت، مطلق المرأة في البيت لا يجب أن تقر في البيت، يجوز لها الخروج بشرط تراعي قضية الستر الواجب. إذن هالآيات ما يمكن أن يستفاد منها هذا المبدأ بشكل يمكن أن نركن إليه ونعتمد عليه. الدليل الآخر حديث أبي خديجة. حديث أبي خديجة نص طعام الرجل بشكل واضح بخلاف حديث عمر بن حنظلة، فإنه اجعلوا بينكم، ما قال رجلا، بينما حديث أبي خديجة قال رجل وتقدم معنا واستدلينا به وأشرت هناك أنه يصلح في مقابل الصبابة وفي مقابل الأنوث. الحديث بحسب أحد نقلين وكلاهما ورد فيه الرجل قال اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، اجعلوا بينكم رجلا، وقد يستدل حينئذ بأن الإمام عليه السلام قال اجعلوا بينكم رجلا، وهو بصدد بيان من يتحاكم إليه ويصح الرجوع إليه، فلو صح وجاز الرجوع لغير الرجل فلماذا قال اجعلوا بينكم رجلا؟ لم يقل اجعلوا بينكم امرأة أو اجعلوا بينكم أحدكم، حتى يكون شاملا للرجال والنساء. ويقال بأن الروايات في مقام التحديد، حيث إنها في مقام التحديد تصبح واضحة في المفهوم، فليس الاستدلال من باب مفهوم اللقب حتى يجاب عليه، لأن هذا من باب مفهوم اللقب الذي لا مفهوم به، واحترازية القيود لولا مقام التحديد لا تثبت أكثر من النفي في الجملة، والنفي في الجملة لا يصح لإثبات ما نريده من الشخصية المطلقة في المقام، والنفي في الجملة معلوم ولو هي اختلال بعض الشرائط. حينئذ فنريد أن نشاهد واقعا يوجد مقام تحديد لحظ لفظ الرجل أو لا يوجد مقام تحديد. قال إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء إياكم أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. اجعلوا بينكم رجلان ظاهر في أن الرجولة لها موضوعية في الجعل، في موضوع جعل الإمام له طاغيا، إلا أنه هل نستطيع أن نستفيد من هذا موضوعية تشريعية مطلقة في واقع الشريعة، أو أنه لا يستفاد أكثر من أن الإمام بالفعل في جعله هو من باب ولايته على القضاء، لأن القضاء له في عصره صلوات الله وسلامه عليه بحسب موازين القضاء في عصره، وعدم وجود دولة إسلامية
ينصب فيها كل شخص في مكانه المناسب قد يكون تفضية المرأة لا بعينها مع ندرة وجود المرأة التي تنطبق عليها الضوابط تضرس الحلال والحرام قد لا يكون أمرا عمليا يمكن الركون والاعتماد عليه مع وجود الكثير من الرجال ممن توجد فيهم هذه المواصفات. فحينئذ قد يكون الرجولة إنما أخذت بهذا اللحاظ، محتمل هذا الاحتمال. فما دام محتملا وقلنا بأن مقام التحديد ناظرا إلى جهة أخرى مو إلى جهة هذه الشرائط، هذه الشرائط نعم لها دخالة في الموضوع الذي حكم به الإمام وجعله، فنقول غير الرجل لم يجعل له الإمام الولاية على القضاء، لكن هل هذا يعبر عن شرط شرعي وفي جميع الحالات حتى في حال يمكن التحقق من تواجد الشرائط في المرأة غير شرطية بالصورة طبعا لأن يعني هي محل البحث من قبل ولي الأمر فيجعلها في مكان خاص، ولنفترض أنه يحل لها قضايا خاصة تتناسب مع شأنها وطبيعتها وإلى ما هنالك. فالرواية في زمن صدرت من الإمام عليه السلام وهو من المعارضة، لا يوجد قضاء مدروس منضبط، فأراد أن يعطي ضوابط عامة يمكن تحقيقها توفيرها في الخارج. والمرأة عادة لا يمكن الاطلاع على تحقق هذه الشرائط فيها لعموم المتخاصمين في زمن لا تكون الدولة الإلهية مبسوطة اليد فيها فتجعل كل شخص في مكانه المناسب وعليه، فلا نستطيع أن نستفيد من هذا الشرط شرطا شرعيا واقعيا، وأن الإمام بصدد الإخبار عن شرط شرعي واقعي في القاضي. نعم الإمام لم ينصب غير الرجل، يحتمل أن يكون شرطا شرعيا ويحتمل أن يكون للظروف الموضوعية التي كان يواجهها الإمام وتواجه في عصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يطلق من أين نستفيد؟ الإمام ينصب فعلا نصب شخصي، ما نصب قرين هو مو بصدد بيان التشريع الواقعي، لا مولانا الإمام هنا بصدد نصب القضاء فقط، الإمام بصدد نصب القاضي. فأنا دا أنصب هذا القاضي في الزمن الذي هو ماذا؟ قرينة الرواية واضحة في مقابل أولئك اللي هم الدولة في يدهم، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى هؤلاء الفصاح. أحسنتم، ويكفيني الشك أنا لعدم الجزم الشخصي. يجب أن تقطع بالشرطية الشرعية الواقعية. من أين؟ الإمام ما كان بصدد بيان قضية حقيقية تشريعية واقعية أولية. إنصاف المشكل، وهذا جعله البعض أو كثير من المحققين عمدة الدليل عندهم، لأن اللفظ على الشرطية غير قضية التناسب بالأمر. والغريب أن بعض المحققين عندما جاءوا إلى رجل تحدثوا عنه كشرط واقع، وعندما جاءوا إلى نظر في حلالنا وحرامنا قالوا ما معلوم أنه شرط واقع، قد يكون باعتبار عدم الانضباط في من يستحق القضاء ولا يستحق القضاء. فالإمام جاء وأعطى ضابط لمن يجوز الرجوع إليه لأنه ليس هو الذي يعين الأشخاص، فالظرف الموضوعي الذي يمنع الإمام من تعيين أشخاص بأعيانهم يقتضي أن يعطي ضوابط خاصة، فقالوا بأن نظر في الحلال والحرام تدل على الاجتهاد، لكن هذا لا يدل على شرطية الاجتهاد فيما لو كانت الدولة مبسوطة باليد وكانت هناك قوانين قضائية واضحة للدولة. لماذا يقول هؤلاء هذا الكلام؟ وسيأتي التعرض له، وهو من أهم ما نتعرض له قريبا. لماذا لا يقولونه هنا؟ فإنه نفس الكلام يأتي هنا، كما أن الاجتهاد قد يكون لضرورات من جهة أن النصب نصب عام، كذلك الرجولة قد تكون من هذا القبيل، من باب أن النساء يندر توافر الشرائط فيهن الأخرى فتحتاج إلى تحقق من ولي الأمر، بينما الرجال متحقق هذه الشرائط فيهم بكثرة. من هنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تحدث
عن الموارد التي يمكن التحقق من تواجد الشرائط فيها، فيمكننا التحكم إليها. وإلا وجود امرأة تصل إلى مستوى من العلم الشبهات المبنية كذا على نادر جدا. على كل حال هم قبيلوا مولانا نفس الذين قبيلوا نظر في حلالنا وحرام، نظر في وعرف أحكامنا. على كل حال فهذه الرواية إنصافا مشكلة تنصف بها بإثبات الشرطية وهي العمدة عندهم في المقام. الرواية الأخرى رواية حماد بن عمرو وأنس بن محمد، هذه الرواية طويلة نسبيا مقسمة على الأبواب، الجزء 27 صفحة 16 في الحديث الأول، شرائط واقعية. ما الدليل؟ محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد. هذه حديثة طويلة، وبالأصل شيء آخر في نأثير الأصلية يا شيخنا. الكلام في وجود دليل لفظي يدل على الشرطية. طب محمد بن علي أي أصل إله؟ أنا حتوقف أخوياك. أي أصل؟ الإمام صدق نصب فعلي مولانا. الإمام يتحدث عن واقعة خارجية، حكومة ظالمة غصبت جعل القضاة يقضون بموازين الباطل. احنا كشيعة معارضة، صحيح امامنا معارض، الامام ده يقول لهؤلاء المعارضة اياكم ان تذهبوا وتتقاضوا عند هؤلاء، هؤلاء لا يقضون بالحق، هؤلاء طواغيت، هؤلاء المأخوذ بحكمهم سحق. جيد، فيقول انا اريد ان احل لكم مشكلة الخصومات التي تقع بينكم. كيف تقع هذه الخصومات؟ خب نتيجة خلافات، بعضها شبهات حكمية بعضها شبهات موضوعية. فأنا أقول لا يتسنى لي أن أجعل لكم فلان وفلان قاضي لأكثر من سبب، أو أقل شيء أنه يصطلم يؤخذ ويسجن أو يقتل، باعتبار أن القضاء للدولة. فهذا لا يمكن عقد محكمة بالمعنى الصحيح للكلمة. فإذا عندي تلامذة من تلامذتي من تلامذة أبي هم علماء فقهاء كذا، ارجعوا إليهم. كيف يا مولانا؟ أعطينا الضوابط. فيقول اجعلوا بينكم رجلا، أول مرة لا طبيب ولا امرأة. جيد، قد نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا وهو منكم، ها اجعلوه بينكم حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذه التي قالها الإمام كشرائط، شرائط لنصبه هو بالفعل أو لا. أساسك حتى نقول، رح نقول يا شيخنا هي شرائط لنصبه بالفعل، إما هي شرائط شرعية واقعية في كل قاض في كل الظروف والحالات، وإما هي شرائط أو بعضها لخصوص هذه الحالة الخاصة التي ينصب فيها الإمام. أقول يحتمل أن تكون هذه الشرائط أو بعضها على الأقل. لماذا؟ لهذه الحالة الخاصة، لأن الحديث غير مسوق لبيان الحكم الشرعي الواقع الكلي، مسوق لبيان شرائط النصب الفعلي من الإمام. إذا قبلت أن الإمام ده ينصب قضاة بالفعل بالنصب العام، من أين هذا؟ هذا من أين؟ من أين أقول ما الدليل عليه يا شيخ؟ وظيفة الإمام أن يبين الأحكام الشرعية الكلية الواقعية. فيها الرواية ما بينا، فيها الرواية بينا شرط الجعل الفعلي للقضاء. صحيح شيخنا، الإمام كإمام الأصل أن يبلغ الدين ويبين الأحكام الكلية للشريعة قبل أن يتصدى للمجتمع، قبلية رتبية، قبل أن يتصدى للمجتمع. هو حافظ الدين ومبلغ الدين قبل أن يتصدى للمجتمع، لكن هذا لا يلازم أنه كلما تصدى للمجتمع فنصب شخصا بعنوان ثانوي أو لظرف طارئ أو لحالة خاصة، أن الشرائط التي يأخذها فيه هي الشرائط الشرعية الواقعية. حتى تكون الشرائط الشرعية الواقعية ونعرف أنها هي أو ليست هي، لابد من استئناف دليل آخر، فمن هذا الدليل لا يمكن أن نستفيد هذا المعنى. بعبارة أخرى، الإمام نصب زياد بن أبي مثلا، هل يمكن أن نستفيد من هذا
أنه لا يشترط أن يكون ابن كذا. نفس الشيء، هذه لظرف خاص، قضية كلية لظرف خاص، وهي ظرف المعارضة. بعبارة أخرى أسألك سؤال، لو أن الإمام كانت الدولة في يده، كان يجعل هذا النحو من الجعل؟ أو كان يجعل أشخاص بأعيانهم للقضاء؟ لا معنى حينئذ مولانا في حال بسط اليد، ما معلوم في حال بسط اليد، الأساس أن ينصب أشخاص كما فعل علي عليه السلام، نصب في كل منطقة أشخاص بأعيانهم، ما ترك المجال مفتوحا لكل الناس كما تشاء. وهذا واضح من بديهيات حقوق الحكام في الدول، أنهم هم الذين يعينون القضاة. إذن تسلم معي أن هذا الحديث جعل في ظرف خاص، التعدي منه إلى الجعل في الظرف العام، كما أن التعدي من شرائطه مع احتمال الخصوصية للظرف الخاص ليس في محله، وهذا معنى أنه لا يمكن استفادة الإطلاق من هذا الحديث. بعد أكثر من هذا معنى في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام. لا شيخ، أي ظهور؟ هذا ظاهر، أنا قلت ظاهر في اشتراط الرجولة في مقابل الصباوة في مقابل الأنوثة، ونظر ظاهر في اشتراط الاجتهاد، لكن تريد أن تجعلها شرائط شرعية واقعية أم شرائط هذا الجعل الشخصي؟ الإمام ساق هذا الكلام لهذا الجعل الشخصي، فالقدر المتيقن أنها شرائط هذا الجعل الشخصي. أن نزعم أنها شرائط شرعية واقعية لا مانع، قد تكون شرائط شرعية واقعية، لكن نحتاج إلى دليل على ذلك. دليل معه الآية. على كل حال، طب عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي، ليس على المرأة جمعة، إلى أن قال: ولا تولي القضاء أو ولا تولى القضاء. ليس على المرأة تولي القضاء، يعني لا تلزم بهذا، وهذا لا يدل على الشرطية في الذكر. وإذا كانت ولا تولى القضاء، لا تولى يعني لا أهلية لها للتولي، فتدل على الشرطية. والرواية ما معلوم أنها تولي أو تولى، التنطيط على طارئة جديدة، ولذلك الطبعات بعضها منقط بعضها غير منقط، ها؟ فلا ندري حينئذ أن الرواية على أي شيء تدل، مضافا إلى أن السند من الشيخ الصدوق إلى حماد بن عمرو وأنس بن محمد ضعيف غاية الضعف، وحماد بن عمرو وأنس بن محمد مجهولان أيضا، لا نعرف عنه شيئا. صحيح، لا يمكن الاستدلال بها، لأنه يدور الأمر بين احتمالين، على أحدهما تثبت الشرطية وعلى أحدهما تنتهي. نعم، لو كان على كلا الاحتمالين يوجد قدر متيقن، لا ليس على المرأة أن تتولى القضاء، لا يجب عليها، مثل صلاة الجمعة لا تجب عليها، لكن لو صلتها صحيحة من هؤلاء ما لنا شغل بدليل خاص. لا 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 لا، ما عندنا دليل خاص، ورد لدينا أنه ليس على المرأة جمعة. جيد، اصبر شيخنا اصبر، ورد لدينا دليل ليس على المرأة جمعة، يعني لا يجب عليها الذهاب إلى صلاة الجمعة، وتوجد أدلة عامة في المقابل تشمل المرأة. هذا الدليل ظاهر رفع الإلزام فقط، أنت تريد بإثباتك للشرطية ترفع المشروعية مو الإلزام. فعندما يقال ليس على المرأة تولي القضاء، يعني لا تلزم المرأة بأن تتولى القضاء، لأن المرأة الشريعة تميل إلى فترها إلى 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 أخره، فلا تلزمها بما يقتضي تبرزها. طب جيد، فهذا يرفع الإلزام، أنت حتى تستدل بها على الشرطية تريد أن ترفع المشروعية، وهو لا يدل على رفع المشروعية، انتهينا. لماذا لا يدل؟ لأنه ولا تولي القضاء. شوفوا يا علي، ليس على المرأة جمعة، ولا ولا ولا، فقرات ما إلها ربط بمحل كلامنا، إلى أن قال ولا تولي القضاء، ليس عليها تولي القضاء. بالعكس، إذا نريد تستدل بالصياغ، القصد رفع الإلزام، ليس هذا، خصوصا في لحظة الجمعة. وشو اسمه؟ ولا تولى القضاء، نعم لو قال ولا تولى، لكن الصياغ كله ليس عليها كذا، بقرينة أن ما قررت على، ليس على المرأة، ما كررت مع الفطرة، أخذت مفروغا عنها، ليس على المرأة كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يعني وليس عليها كذا. ها؟ وعلى هذا الأساس هذا رفع الإلزام، رفع الإلزام لا يثبت الشخصية. ومن هنا يظهر الخلل في كلام جملة من المحققين اللي ناقشوا في الرواية فقط بضعف السنة، مع أن ضعف الدلالة أيضا واضح في المقال. فيأتي لا تخاف يا أخي، ما نريد نخلي المرأة قاضية. الرواية الأخرى التي يستدل بها، ولم أرى من استدل بها لكن يمكن الاستدلال بها، هي نفس صحيحة سليمان بن خالد اللي قدمت. ها؟ قالت اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي النبي. ودلت الأدلة أن النبي ووصي النبي لا يكونان إلا من الدستور. ها؟ فكيف يجعل القضاء لغير الدستور؟ النبي أو وصي النبي، فحينئذ يقال بأن القضاء هو منصب الأنبياء وأوصياء الأنبياء، وهم ذكور جزما فلا يثبت لغيرهم. هذا الاستدلال جوابه واضح. ها؟ جوابه واضح، فإن القضاء بالأصالة للنبي ووصي النبي لا بالأصالة والفروع. وبعبارة أخرى إذا عين شخصا ذكرا كان أو أنثى في مورد يجوز له التعيين، فيصدق أن القضاء له في الحقيقة، ولو كان الذي يمارس القضاء خارجا هو هذه المرأة وهذا الرجل. فالقضاء بالأصالة، كما تنزلنا من وصي النبي إلى وصي الوصي فليكن وصي الوصي أنثى. دلت الأدلة في الإمامة العظمى وفي النبوة أنه لا يكون إلا ذكر، أما في غير هذا فنحن بصدد الاستدلال فعلا، فتكون الأخذ مفروغا عنه مصادرة مع التنزل يمكن. وعلى هذا الأساس فهذا الاستدلال أيضا غير صحيح. الاستدلال الآخر الذي يمكن الاستدلال به هو جمع التشريعات المرفوضة، مثل تنزلها عن مقام الشهادة التامة، وتنزلها عن قبول شهادتها أساسا في بعض الأشياء. في بعض الأشياء لا تقبل شهادة المرأة، مثل مسألة الهلال. في بعض الأمور المرأة كلتا المرأتين بمثابة رجل واحد، أن فضلت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قصورها عن أن تكون إمام جماعة، أشياء من هالقبيل، مع الآيات اللي تحدثت عن ستر النساء وإلى آخره. فيقال بأنه من مجموعة الآيات نستكشف مذاق للشارع يرتبط بالنساء والإناث، وهو أنه يريد من المرأة التستر والستر وعدم التبرز وعدم الخروج وعدم التصدي للأمور التي تحتاج إلى دقة، مثل قضية الشهادة بالهلال وقضايا من هذه القضية موجودة. إذا نريد نجمع التشريعات ثقافة عامة كثيرة جدا. في الجملة لا شك أن المرأة على مستوى الأفضلية الشرعية، الشريعة فضلت أن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة قصوى، وأن لا تحضر مجالس الرجال وإلى آخره. قد نناقش في كل واحدة واحدة، لكن أصل هذا الجو من المتسالم عليه في الشريعة المقدسة. فيقال بأن الشريعة التي مذاقها هذا إذا جاءت وجعلت منصبا يقتضي بطبيعته التبرز والخروج والخلطة وإلى ما هنالك حتى مع الرجال، فلا شك في أنه لا يستفاد حينئذ من الأدلة التي شرعت هذا المنصب سنخ إطلاق يشمل مثل هذا الذي علمنا أن الشريعة تريد منه العكس، والحديث عن الظروف الطبيعية ليست الظروف الطارئة أو الاستثنائية يا إخوان. فلا يستفاد حينئذ هذا الإطلاق من الأدلة التي نصبت لمثل هذا المنصب، لا يستفاد منها الإطلاق والشمول للمورد الذي علم من الشريعة أنها لا تريد. هذا أقصى أقصى ما فيه يا إخوان، ولا بأس به، ينفي الإطلاق لمجالس القضاء الرجالية. أما قضاء النساء الذي يكون المحكمة كلها من النساء، ما في تبرز، ما في أي شيء، ما في اختلاط بالرجال. يبقى أن نستدل حينئذ بالبعض المفردات، فإن هذا لينا في الستر، لينا في الحجاب، لا 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 لا. ما الذي يبقى؟ يبقى قضية نقصانها عن مقام الشهادة، لا بمعنى رد شهادتها مطلقا، بمعنى رد شهادتها في بعض الأمور الخطيرة وقبولها في بعض الأشياء. إذا هذا بمفرده أو رفنا جزما نجذب حتى في النساء، وإلا فلا. وقول البعض بأنه لا قائل بالفصل، أقول قضية اجتهادية، فلا، حتى لو لم يكن هناك قائل بالفصل يمكن أن تفضي بنا الأدلة إلى القول بالفصل. لكن الإنصاف أن تجميع بعض المفردات التي تفيد أن المرأة مظنة النسيان، مظنة الميل العاطفي، مظنة هذه القضايا، يجعلها بعيدة كل البعد عن مثل هذا المقام الذي يحتاج إلى التعقل التام. وعلى هذا فنحن لا نجزم بهذا الإطلاق ليشمل المرأة حتى في هذه الحالة. إن لم يتم هذا الكلام قد يستدل بالإجماع، والإجماع كما تعلمون يحتمل في مثل هذه القضايا من رفقيته إنصافا. البعض قال لم تولى المرأة القضاء من الأول إلى الآخر، المرأة أساسا توفر بقية الشغاط فيها نادر جدا، ومن هنا توليته حالة. شنو تولى؟ أي صدر أول؟ وين عندنا نص القضاء نحن شرعيين مولانا؟ الصدر الأول إلى يومك هذا، وين صار تطبيق شرعي للشريعة المقدسة؟ تستدل بفعل أولئك أو بفعلنا؟ بفعلنا. وين نصبت أشخاص؟ في غير زمن علي عليه السلام، في زمن علي منو كان مجتهد من النساء؟ منو كان عنده مستوى علمي من النساء بحيث يتصدى؟ غير الزهراء عليه السلام مثلا، وكانت تشهدت في زمن صفوة علي عليه السلام. إن لم يثبت شيء من هذه الأدلة فحينئذ الشيء الذي يكفي هو التمسك بالأصل يا أخوان، شريطة أن لا يكون هناك إطلاق يشمل، وجزما لا يوجد إطلاق يشمل بعد أخذ قيد الوجود، حتى لو لم نقل بوجود المحكوم لا، فعلى كل حال لا يمكن التمسك به، فيبقى التمسك بمقولة عمر بن حنظلة وفي التوقيع الشريف إذن اللذان يدعى إطلاقهما، من جزم بإطلاقهما ينفي الشرطية. أما من لم يجزم بالإطلاق ونحن من غير جازمين بالإطلاق فنذهب إلى الشرطية. هذا ما يقال أقصى ما يمكن أن يقال يعني في ما يفضل بهذه الشرطية. باقي شرطيات مختصرة ثم ندخل في الشرطية الأساسية وهي شرطية العلم والاجتهاد، وسيأتي الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.